بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل في متابعة المؤذن، ما حكمها والقول مثل ما يقول ها مستحب، ما دليل الاستحباب؟ دليل الاستحباب حديث أبي سعيد: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والذي حملنا على الاستحباب هو ماذا؟ قلنا ليس بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، ولم تحصل في متابعة. استدل به أهل العلم على السحب، ويظن فعل الصحابة رضي الله عنهم، ربما كانوا تحدثوا إذا سمعوا الأذان. كيفية متابعة المؤذن على أصح الأقوال؟ ها؟ يقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا وهذا دليله من الأثر والنظر. ما هو دليله من الأثر؟ ها؟ حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم فصل الأذان، وفيه عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل من النظر ها؟ هذا الدليل نظري، يعني شيء معنى أن سائر الأذان ذكر، فشريعة ترديد ماذا؟ مثل ما يقول المؤذن، سوى القول حي على الصلاة حي على الفلاح فهي دعاء إلى الصلاة، فيأتي بالكلمة التي فيها استعانة بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يتابع المؤذن في الإقامة؟ ها؟ والصحيح لا يتابع لظاهر حديث عمر، فإن حديث عمر ظاهر أنه في الأذان. ما الذي دلنا على أنه في الأذان؟ لم يذكر فيه قد قامت الصلاة. وبعض الذين استحب متابعة المؤذن قالوا ماذا يقول عند قد قامت الصلاة؟ ها؟ أقامها وأدامها، وهذا حديث ضعيف، فالعمل بهذا من البدع، أنه يقول أقامها وأدامها ليس عليه دليل، والحديث المروي فيه ضعيف. هل يتابع في التثويب وفي قول المؤذن صلوا في رحالكم وفي غيرها؟ ها؟ يتابع. ما الدليل؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لماذا استثنينا حي على الصلاة حي على الفلاح؟ بدليل خاص. الذي متعلق بمتابعة المؤذن، أيضا ما يتعلق به مسألة إذا سمع الإنسان مؤذنين أو أكثر، فهل له أن يتابع يتابعهما جميعا أو يتابع أحدهما؟ يبدأ بمتابعة الأول، يجيب الأول، وهذا هو الأفضل ليشمله الحديث. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالذي يسمعه أول يبدأ بمتابعته أول، إلا إذا كان الذي سمعه أول بعيدا، وربما الذي يكون عنده قريبا، فإذا أذن الذي عنده ربما لا يسمع أذان البعيد، ففي هذه الحال يتابع المؤذن الذي يسمعه. وإذا فرغ وانتهى منه وسمع مؤذنا آخر فله ذلك أن يتابع الآخر. وقد اختار هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء أن له أن يتابع أكثر من مؤذن، إذا انتهى الأول وسمع الثاني له أن يتابعه ويرجى له الأجر الذي في الأحاديث، قول أنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول من قالها من قلبه دخل الجنة، طيب إذا كان هذا السامع للأذان في صلاة كان يصلي فرضا أو نفلا، فهل يتابع المؤذن إذا سمعه؟ قال به بعض العلماء وهو قول شيخ الإسلام في الاختيارات، شيخ الإسلام له قول في الفتاوى يشير إلى قول الجمهور، وله قول في الاختيارات الفقهية استحب أن المؤذن أو أن السامع للمؤذن يتابعه وإن كان في صلاة، وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. أنه لا يتابع في الصلاة، لأن الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة، وإن كانت ألفاظ الأذان أكثرها من ألفاظ الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والأذان فيه تشهد وفيه تهليل، مما قد يقال ربما في غير موضعه. فلا تشرع متابعة المؤذن لمن كان في صلاة، بل يتم صلاته، فإن أدرك شيئا من أذان من المؤذن تابع معه، وإن لم يدرك فسيأتي إن شاء الله أنه لا يتابعه. وقد أشار إلى هذا النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال أصحابنا، من هم أصحاب النووي؟ الشافعي، نعم، ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من ذلك أو يستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء والجماع، فإذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه، صرح به صاحب الحاوي وغيره. قال: فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة فرض أو نفل، فقال الشافعي والأصحاب: لا يتابعه في الصلاة، فإذا فرغ منها قال. هذا الكلام تضمن عدة مسائل من النووي رحمه الله، منها استثناء المصلي، وأن المصلي لا يتابع المؤذن، ومنها أن المتابع للمؤذن يتابع سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. قال: من طاهر ومحدث وجنب وحائض. فيستحب لهم جميعا متابعة المؤذن، ولا تشترط في متابعة المؤذن طهارة. مر معنى أنه هل يشترط في الأذان نفسه الطهارة؟ لا. فإذا كان لا يشترط في الأذان نفسه الطهارة، وكذلك في متابعة المؤذن من باب أولى. استثنى النووي رحمه الله من هو على الخلاء أو في وقاع أهله. أما الخلاء فتقدم معنا أن ذكر الله في الخلاء مكروه، فإذا كان الإنسان في خلاء في مكان قضاء الحاجة فلا يتابع المؤذن، لا بقلبه ولا بلسانه، لأن المشروع المتابعة باللسانه. وأما قوله ومن هو في جماع، فلا دليل على أنه يمتنع من متابعة المؤذن. ثم ذكر من كان يقرأ، سواء يقرأ قرآنا أو يذكر الله أو كان في درس علم وسمع المؤذن، فإنه يستحب له أن يقطع قراءته ويقطع درسه ويقطع ذكره ويبقى في متابعة المؤذن. فإن فرغ من متابعة المؤذن عاد إلى ما كان عليه. قد يقول قائل: لا شك أن كلام الله الذي هو القرآن أفضل الذكر، فهل يستحب له أن يقطع قراءة القرآن ويتابع المؤذن؟ الجواب نعم، لأن كل ذكر في موضعه يكون أفضل. لا شك أن كلام الله الذي هو القرآن أعظم الكلام وأفضل الكلام، لكن هناك أذكار شرعت في مواطن خاصة أو أزمنة خاصة، يكون قولها في تلك المواطن أفضل من قراءة القرآن. فمثلا دبر الصلوات بعد الصلاة بعد السلام شرعت أذكار، قولها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الموضع، وإن كان القرآن في الأصل أعلى رتبة من تلك الأذكار. كذا أذكار النوم، أذكار الوضوء، بل ربما في بعض المواطن يحرم قراءة القرآن كالركوع والسجود، شرع فيها ذكر، ولا يجوز للراكع والساجد أن يقرأ القرآن. فقول النووي رحمه الله أنه يستحب له إن كان في قراءة أو ذكر أو درس علم أن يقطع ما هو عليه ويتابع المؤذن، لأن كل ذكر في موضعه أفضل. ثم قال في آخره قال فإن فرغ منها أي من الصلاة قال كتاب ابن عبد. وهذه مسألة وهي إذا شغل السامع للمؤذن عن متابعته. فالجواب أن انشغال السامع عن متابعة المؤذن على حالين: إما أن ينشغل عنه حتى يفرغ من أذانه وينتهي، فهذا لا يتابعه بعد ذلك إذا قد انتهى ولا يردد ما قاله المؤذن. فإن ظاهر الأحاديث أنه يقال مثل ما يقول حين يقوله، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. فإذا شغل عن متابعة المؤذن كان في الخلاء أو كان في صلاة أو كان يتكلم مع إنسان وشغل عن متابعة المؤذن حتى فرغ المؤذن فلا يتابعه. بعض العلماء فصل قال إن طال الفصل فلا يقول مثل ما قال، وإن كان الفاصل قصيرا فله أن يردد الكلمات التي قالها المؤذن، وهذا خلاف ظاهر الحديث. بقي إن شغل عن بعض الأذان وأدرك بعضه، هذا الحالة الثانية، إن شغل عن بعض الأذان كان في الخلاء كبر المؤذن وتشهد خرج من الخلاء بعد أن شهد المؤذن لا إله إلا الله ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحال يشرع له أن يقول مثل ما قال المؤذن، وما فاته يستدركه فيقول الكلمات التي قد فاتته من كلام المؤذن ثم يتابع فيما بقي. وهذا يصدق عليه الحديث أنه أدرك المؤذن في حال أذانه. وعلى هذا الفتوى عند كثير من العلماء أنه يقول ما فاته مع المؤذن ثم يتابع المؤذن فيما بقي من كلمات الأذان ويرددها معه ويرجع له الثواب الذي رتب في الأحاديث. نعم أي مذهب؟
إنه إن كان الفاصل قصير فلا بأس.
هو فصل هذا النووي في المجموع بعد هذا الكلام الذي ذكرنا، ذكر مثل هذا التفصيل، قال فإن طال الفاصل قاسوا على سجود السهو، ولكن ظاهر الحديث أنه يتابع المؤذن فيما يقول كلمة كلمة. ولا هذا ذكره أيضا حتى أنه ينقله عن جماعة، يعني يقول حتى وإن فرغ المؤذن. فتوى الشيخ ابن باز يعني بعد فراغ المؤذن، طيب بقي مما يتعلق بمتابعة المؤذن بعض المسائل نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الأذان، أنه يشرع للسامع للمؤذن في بعض الأحيان أنه إذا تشهد المؤذن أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. جاء ذلك في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال: فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه. بقي متى يقول هذه الكلمة؟ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هنا رواية للطحاوي بسند صحيح، وفيه: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. فيقولها إذا فرغ المؤذن من التشهدات، إذا شهد المؤذن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرع للسامع في بعض الأحيان أن يقول هذا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال قلت: قد عينت تلك الزيادة، متى يقول ذلك؟ لأن رواية مسلم مطلقة، من قال حين يسمع المؤذن. قال: قد عينت تلك الزيادة، متى يقول ذلك؟ وأنه قبل الفراغ من الأذان، قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان. فإن بعضهم حملوا أنه يقال هذا حين ينتهي المؤذن من أذانه. قال: وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن فيما يقوله، لا سيما على قول من يقول إن المتابعة غير واجبة، وهو قول الجمهور، إلى آخر كلامه. فيشرع للسامع في بعض الأحيان بعد شهادة المؤذن أن يقول ذلك. ثم قال في الفقرة التي تليها، قال: ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: وأنا وأنا، بدل قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أن يقتصر في بعض الأحيان على أن يقول: وأنا. سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: وأنا، يكون الخبر محذوفا، أي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. ثم قال: أخرجه أبو داود والحاكم، وهو على شرط مسلم، ذكر سنده وطريقه، طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. أنه قد يقتصر في بعض الأحيان على قوله: وأنا وأنا. ها؟ حديث عائشة هذا فيه أنها تحكي عائشة، ليس فيه أنه خطيب. جاء في حديث معاوية هذا أنه حين قعد على المنبر جعل يقول: وأنا وأنا. من حمله على الخصوص؟ ينظر إن شاء الله هذا، فإن هذا معاوية فعله وهو على المنبر، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم أحسن، يعني معاوية أنه سمع المؤذن فقال: وأنا، وهو على المنبر. مطلقا، يعني يقول في بعض الأحيان وأنا، هاتين كله له. هو الآن هذا الآخر يقتصر على قوله وأنا وأنا، وهذا جاء عن معاوية إن شاء الله يزاد ينظر إلى الدرس الآتي. طيب، بقي هل يشرع للمؤذن أن يتابع نفسه؟ يؤذن الله أكبر الله أكبر ثم يقول صوت منخفض الله أكبر الله أكبر. لا يستحب له ذلك، بل قد حكم عليه بعض العلماء بالبدعة، وأن هذا لا يستحب. ولا يقول أنا أطلب أجر المتابعة، هو أجره أجر الأذان، وأجر الأذان أعظم. فلا يستحب للمؤذن أن يتابع نفسه، وهذا اختيار الإمام بن رجب وغيره، وقد ذكره شيخنا في بدع الجمعة في كتاب أحكام الجمعة وبدعها أن يتابع المؤذن نفسه، لأنه لا يعلم ذلك في الأدلة، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين ذلك، إنما علم أبا محذورة ماذا؟ ها؟ أن يرجع الشهادتين، يقولها أولا أربع بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابع نفسه في أذانه في كل ما يقول من كلمات الأذان. المؤذن يسميه نعم ظاهر الحديث كما سيأتي إن شاء الله أن الدعاء في حق السامع. لا، ترجيع الشهادتين فقط. قال: هل عندما نسمع المؤذن يبتدئ في الأذان نقول صدق الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا؟ لا، ليس هذا من السنة، بل هذا من خلاف السنة، فليس هذا المشروع. عم بلا شك أن كلام المؤذن حق، ولكن لا يشرع هذا الذكر. وخالد يسأل يقول: ما حال حديث من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء؟ قال حديث أبي هريرة، نعرف حديث أسامة بن زيد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهو حديث حسن جاء عن أسامة، وله شاهد عن غيره مر معنا في عمل اليوم الليلة، وهو حديث حسن. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ما أدري هل جاء عن أبي هريرة، إن الله ذكر عن أبي هريرة، عرف أنه عن أسامة وله شواهد. وهذا السائل يقول: قال: هل على من نذر بمعصية ولم يفعلها كفارة يمين أم لا؟ هذا ما اختلف فيه العلماء، هل على الذي ينذر نذر معصية ثم لا يفي به هل عليه كفارة؟ الذي قال عليه كفارة استدل بفعل عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري حين هجرت ابن الزبير ابن أختها حين بلغ أن عائشة تصرفت في مال أو أنفقته، فقال عائشة تفعل كذا لأحجرن عليها، فتألمت من هذه الكلمة، كيف يحجر عليها؟ الحجر لا يكون إلا على السفيه الذي لا يحسن التصرف، فنذرت ألا تكلم ابن الزبير وهي خالته، ثم إن ابن الزبير رضي الله عنه أدخل عليها من يطلب منها أن تعفو عنه، فعفت عنه وكلمته ثم اعتقت في نذرها ذلك كذا كذا رقبة وتصدقت. فالذي قال على نذر المعصية كفارة استدل بهذا الحديث، وفيه خلاف. قال هل للجمعة أذان أم أذانان؟ الجمعة أذان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهذا هو السنة.